السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست جدليات عن مؤسسة تكوين للفكر العربي. الإسلام دين ودولة، هذه المقولة، هذه الجملة، هذه الكلمات الثلاث تقريبا دفع لأجلها كثير جدا من أثمان الدماء التي نزفت والعقول التي هددت وطردت والشعوب التي مزقت والإرهاب الذي امتد وتمدد والعنف الذي توغل وتوغل. الإسلام ودولة الإسلام ودولة الخلافة، الإسلام دين الدولة، لا الإسلام هو الدولة، كل هذه الأمور التي رفعها شعارات مستمرة ودائمة ورايات لعنفه وإرهابه هذلك التيار الإسلامي السياسي بصورته الجهادية أو الإرهابية أو المتطرفة، ويعني وربما يكون أيضا حتى الإسلام التراثي والإسلام الأصولي والإسلام المؤسسة الرسمية، هذه المصطلحات التي عاشت وتعيش عليها المقولات التراثية والأصولية والإرهابية أيضا، أن الإسلام دين ودولة. ومن هنا تعالوا نناقش، هل الإسلام دين ودولة مع كل الدماء التي أريقت من أجل هذا التعبير وذلك المصطلح، مع أستاذنا الفاضل الدكتور نبيل فازيو الباحث في قضايا الفكر الإسلامي المعاصر. دكتور نبيل أهلا بيك.
مرحبا،
منورنا.
شكرا على الدعوة الكريمة.
اوعى يكون رأيك أن الإسلام دين ودولة.
في الحقيقة هذه المقولة يصعب التعامل معها كأنها بديهية أو أنها فكرة واضحة. لماذا؟ لأنها تجمع بين طرفيها مفهومين كل واحد يفترض فيه أن ينتمي إلى حقل ليس بالضرورة على صلة بالآخر. فالإسلام يفترض فيه أنه دين، إيمان، علاقة معينة بالله يربطها العبد بخالقه، والدولة يفترض فيها أنها تنتمي إلى حقل السياسة والمجتمع وممارسة السلطة والتدبير. ما حدث هو أنه عندما نشأ خطاب في المجال الفكري العربي منذ المرحلة الإصلاحية إلى يومنا هذا، وظهرت هذه الحاجة إلى فكرة تعيدنا إلى الماضي وإلى الإسلام، وتم الربط بينهما وتم التعامل معهما على أساس أنهما فكرة واحدة لا يمكن أن نفصل هذا المفهوم عن ذاك. لهذا التناول المعرفي لهذه الثنائية يقتضي علينا أن نحدد المنظور الذي نصدر عنه في مقاربتها. إذا قاربناها من منظور دراسات التراث الإسلامي القديم، فمن الصعب جدا أن ندعي أننا سنجد نصوصا تراثية تفيدنا بأن هناك ربطا بين الإسلام بهذا المعنى وبين الدولة. وحتى الفقهاء الكبار الذين نظروا لما عرف بالأحكام السلطانية أو الولايات الدينية كالماوردي، يصعب أن نجد عنده هذا التصور المعاصر اليوم الذي نتوهم من خلاله بأن الإسلام دين ودولة، أن نجده هكذا بهذا الثقل عند فقيه مثل الماوردي أو عند الجويني أو حتى وصولا إلى ابن الجماعة وحتى ابن تيمية نفسه الذي يستدعى من طرف المعاصرين اليوم، كان واضحا جدا عندما ذهب إلى الحديث عن السياسة الشرعية. وله تمييزات واضحة، تأويلاتنا نحن له اليوم هي التي تقوم بلي عنق نصوصه وجرها إلى ما نريده نحن اليوم من هذه المقولة. إذا نظرنا إلى هذه الثنائية من زاوية الفكر السياسي الإسلامي اليوم منذ فترة الإصلاحية وما تلاها من تيارات كثيرة، فأنا ذاك سنفهم أن الكلمة أو المفهوم تم نحته لحاجيات إيديولوجية.
عظيم. هنوصل طبعا للمرحلة الخاصة مما بعد فترة الإصلاح وما نعيشه حتى الآن. نعم. لأنك بتقول نقطة مهمة بالغة الأهمية لعلاقة بالجذور.
نعم.
حضرتك بتقول انه لا يوجد حتى في النصوص الاسلاميه التراثيه بما فيها الموارد المنظر الاول لمساله السياسه والحكم، فضلا عن حتى ابن تيميه اللي هو المورد الاول لهذه الافكار التي يستند اليها الاسلاميون الان، بتقول انه يخلو من فكره ان الاسلام دين ودوله، او ان الدوله دوله المسلمين، دوله الاسلام. لكن ربما لأن الأمر كان بديهيا بالنسبة لهم وليس في حاجة إلى تأكيده، لأنه لما بنقرأ أيضا بنلاقي تطبيق الشريعة، بنتكلم على ابن تيمية يعني شخصيا له يعني فتاوى وأحكام كثيرة جدا في الرافضة وفي المرجئة وفي يعني نعم. إذن الرجل يعمل قانون التشريع اللي هو قانون دولة، وكان مخطبته للخليفة ولأمير المؤمنين من باب أنه تطبيق شرع الله. ثم إن الخطاب الديني سواء الرسمي أو الجهادي الإرهابي بيتكلم على إنه الحاكمية لله، وإنه القرآن الكريم ليس كالكتب المقدسة الأخرى بل هو كتاب يملك يعني تشريعا ويقدم أحكاما، وبيتكلموا عن 400 آية في القرآن فيها الأحكام، فليس كتاب هداية ونور كما يقول القرآن عن نفسه ويصف نفسه في الكتاب، وإنما هو دين ودولة وتشريع وحكم.
بالنسبة للتوراه، دعنا نعود إلى نقطة البدء وهي نقطة المشكلة، لأن اليوم الذين يدافعون هذه الفكرة يستكئون على ما يسمونه التوراه، ولكن هو تأويل مخصوص للتوراه. طيب، ظهر فقه السياسة الشرعية في لحظة لم تكن مزامنة لنشأة الدولة. الدولة كانت قد نشأت والسلطة مورست، ونحن نتحدث عن نصوص تنتمي إلى المرحلة العباسية. كتاب الخراج هو كتب من طرف القاضي الحنفي أبو يوسف، وهو موجه للخليفة هارون الرشيد. أما عندما أتحدث عن الموردي خاصة هذا الرجل، فهو في فترة تأزم مؤسسة الخلافة بعد انقضاء فترة قوتها وتكالب الدول السلطانية عليها وضعف سلطتها المركزية. ولا ننسى أننا في مرحلة ما عرف بالإصلاح السني بعد البيان القادري وجزء منه. هنا سنحتاج إلى فقيه يقوم باستنباط أحكام شرعية تخص عملية تدبير الدولة تأسيسا وسياسة. لهذا عندما نرى فقط عنوان الكتاب الأحكام السلطانية والولايات الدينية، الكتاب كأنه مقسم إلى جزئين، نظر في الخلافة وأسسها وكيف تنعقد وكذا وكذا، والحسبة، والولاية الدينية هي الوظائف الدينية التي تهم الحياة الدينية. الذي يحدث للقراء في اليوم أو حتى السابقين وهو أننا نسقط على الموارد إشكالية تخصنا نحن. مثلا عندما سيتحدث عن وظيفة المحتسب سيميز بين الحسبة كتطوع ديني أدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحسبة كتكليف كوظيفة سلطانية. هذه لا يحق لأي شخص أن ينهض بها، هذه جزء من السلطة ولعبتها تدخل ضمن اللعبة الكبرى للسلطة. عندما نضع مهام الإمام أو ويتحدث عن الخليفة، ماذا نجد فيها من ما هو ديني؟ حراسة الدين وسياسة الدنيا. وهنا يقول الإمامة موضوعة، وأشدد على موضوع، من الوضع، ليست من
أصل الإسلام ولا من أركانه،
هي موضوعة لحراسة الدين وسياسة الدنيا. لم يقل سياسة الدنيا به، هذه أضيفت فيما بعد، وأنا أعتقد أنها أضيفت مع ابن خلدون. ما معنى أنه لم يوظف به؟ هذا دليل على أن الرجل لم يكن يخلط بين المجالين، وهو رجل سياسة وتقلد وظائف كثيرة داخل معترك السياسة. إذن عندما نمر إلى المراحل اللاحقة على الموردي، طبعا هو عاش لحظة فشل الإصلاح وانكفأ على ذاته واقتنع بأن هناك سلطة خارج القوة البشرية للإصلاح. الكتب التي وصف فيها نشأة الدولة وشبهها بالتمرة التي تبدأ صغيرة تنضج ولكن تفسد في الأخير، فسادها مسألة حتمية لا رد لها. الفقهاء الذين سيأتون فيما بعد سيعترفون بالأمر الواقع. الماوردي كان يرفض مثلا عقد الإمامة لإمامين في نفس سنجد أن مثل جويني سيصف الوزير نظام الملك، هو وزير، وسيسقط عليه نفس صفات الخليفة، إلى الغزالي الذي أقر بوضوح بأن هذا الوظيفة تعقد لمن هو صاحب شوكة، والشوكة مفهوم ثقيل في الفقه السياسي الإسلامي، هي تقابل المصدر الديني وتعترف بأن قوة الواقع هي التي تفرض عقد هذه الإمامة. نجدها حتى قبل عند الجويني، عندما نقرأ غايات الأمم نجد تسويغا طبيعيا مبنيا على التدافع الطبيعي على السلطة، هو ما يقف وراء الحاجة إلى السلطة في المجتمع. طبيعة المجتمع تدفع إلى انعقاد وإيجاد وتأسيس هذه السلطة. وسوائل ابن جماعة وهو أوضح، لأنه يقول بوضوح أن القوة والغلبة والقهر هذه الأمور المعتبرة في وظيفة الإمام. طيب فيما بعد في التراث السياسي،
طيب فيما بعد السلاسل، فيما بعد خليني أتكلم على ذات الأسماء الحرق ذكرتها من المواردي والغزالي والجويني. في كل هذا التنظير السياسي ما الدولة التي كانت تحكم؟ ألم تكن دولة الخلافة والخليفة الذي يملك كل السلطات في يده، والذي يطبق الشريعة، والذي يملك أهل الحل والعقد والقضاء، يعني البناء الدولة كله في هذا التوقيت هو البناء الذي يتحدث عنه الإسلاميون الآن. فبصرف النظر عن هذا التنظيم الذي يقدمه أو التنظير الذي يقدمه المواردي وغيره، لكن الأمر الواقع الذي يستمد منه المثل والنموذج أصحاب أن الإسلام دين ودولة، كان يقول أن الدولة هي دولة الخليفة ودولة الإسلام والدولة التي تطبق الإسلام، والإسلام دولة في ذاته.
هناك مشكل تاريخي ومفهومي. تاريخي لأن الدولة الإسلامية بين قوسين عندما ظهرت وجدت تجارب سياسية أمامها، ليست فقط تجربة المدينة ومكة أبدا. الدولة كما لاحظ المستشرقون الكبار منذ فيلهاوسن بدأت بالضبط عندما تم الانفتاح على الحضارات التي لا معرفة قديمة بالنظم السياسية الكبرى، أقصد بيزنطة وفارس. خذ نظام الخراج، تأمله، ستجده نظاما مأخوذ من هذه الحضارتين. خذ الأحكام التي تجدها عند الفقهاء، ديوان المظالم، لكي يشرعونه قاموا برده إلى تجربة عمر بن الخطاب، ولكن هو كان معروفا عند الدول السابقة الكبرى. ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أن المؤسسات الدولاتية، أتكلم عن مؤسسة دولاتية بتحفظ، بمعنى هذه الأجهزة التي كانت تدير المنطقة هي سابقة للفقهاء المسلمين. ما الحاجة التي ظهرت في تلك اللحظة؟ ظهرت حاجة إلى وضع أحكام واستنباطها لكي نقول إن هذه الوظائف يمكن أن تدرج داخل نسق نظري شامل يسمى دولة الخلافة. هنا المشكل، يجب أن نتساءل لماذا انتظر الفقه السياسي مرحلة متأخرة؟ لماذا لم يظهر بوضوح عند في مرحلة الأموية مثلا، وانتظر نهاية الدولة الأموية وبداية المرحلة العباسية؟ سبب بسيط، وهو أن هذه الدولة التي تسمى دولة الخلافة عندما بدأ في التنظير لها كانت قد بدأت في لحظة الاندحار. لم تعد السلطة المركزية قوية وتتحكم في كل صغيرة وكبيرة. ظهرت ظاهرة جديدة حللها ابن خلدون فيما بعد، هي الدول السلطانية. لماذا؟ لأن الصراع على الحكم خاصة بعد وفاة هارون الرشيد، أدى إلى إضعاف السلطة المركزية، وهذا بالإضافة إلى البنية البناء القبائلي إذا صح التعبير للمجتمع الإسلامي آنذاك. لا تنسى أن الخراسانيين كانوا من الذين دافعوا عن الخليفة الأمين، بينما أصحاب بغداد دافعوا عن دافعوا عن المأمون، بينما البغداديون دافعوا عن الأمين. وهذا يعني أن هذه الأزمة
ابن العربية وابن الفارسية،
بمعنى أن هذه الأزمة لها جذور عصبوية تضرب داخل المجتمع والبنية الاجتماعية. الفقهاء خاصة المواردي، لأن المواردي سيحاول أن يشتهم في إصلاح هذه الدولة التي بين قوسين الخلافة، بمعنى لكي نصلح السنة يجب أن نصلح أولا حال الخلافة. هذه الخلافة واقع الأمر يقول أنها ممزقة، إذن لنعطي مشروعية دينية تلغي هذا التمزق، فنعترف بإمارة الاستيلاء مثلا لصاحب سلطة الأمر الواقع
على الولاية أو الإمارة،
نعم، ولكن لنبقي
مظلة الخلافة
على سلطة الخليفة، وهي سلطة عندما تفحص وظائفها تجدها سلطة شبه شكلية. والمؤرخون عندما كانوا يتحدثون عن هذا الوضع كانوا يقولون أن وضعية الحجر على السلطان على الخليفة، بمعنى أن الذي امتلك بالفعل السلطة على مستوى الواقع ليس هو الخليفة. طيب، ما هو جهد الفقهاء هنا؟ هل نقبل بواقع الأزمة ونستسلم؟ لا، اعتقدوا، والفكرة للمواردي، أنه إذا تم وضع نسق تشريعي، أقول تشريعي وليس ديني، وبني هذا النسق بشكل متناغم على مقدمات الشرع الكبرى، وضمت كل مكونات هذا النسق إلى دائرة المشروعية، فهذا على الأقل يمنع الوضع من أن يتأزم أكثر. هل نجح الموارد؟ هو نفسه كان يعرف أنه لم ينجح. إذن عندما نقول اليوم دولة الخلافة علينا أن ننتبه، إذا كان المقصود هو هذه الدولة التي يتحدث عنها الموارد أو غيره، فهي أصلا كانت دولة في أزمة عندما نضر إليها شرعيا. إذا كان المقصود بها تجربة أخرى غير هذه التجربة التي عاصرها هؤلاء، فهذا أمر آخر.
طيب، مقصود بها تجربة أخرى، وهي تجربة دولة الخلافة الراشدة التي يتحدثون عنها طول الوقت إنما لن يصلح آخره إلا بما صلح به أوله. ما يتحدث به المؤمنين بقضية الدين ودولة، إنه الإسلام دين ودولة، هما يرد الأمر إلى أوله، إلى فترة دولة عمر بن الخطاب، بل إلى دولة الرسول. هم اعتقدوا وينظرون في ذلك ويكتبون الكتب يعني، والأمهات أيضا، فيما يخص أنه دولة الرسول وقوانين دولة الرسول وإدارة الرسول لدولته، وتعاملوا مع الرئيس مع الرسول بأنه كان ملكا ونبيا يعني. فهذا التنظير يسبق في فتراته التاريخية فترة الموارد وتحلل الخلافة القابضة أو الخلافة المركزية، ومن ثم هم هناك قفزة على فكرة المواردي وغيره، لأنه حتى المواردي ليس من مراجعهم الكبرى فيما ينظرون إليه فيما يخص الإسلام ودين الدولة يعني.
هناك مشكل، لأن فهم الإسلام هو إما أن يكون فهما تاريخيا يبدأ بتحليل تاريخي واقعي للأمور، وإما أن نؤمثله ونقول هذا نموذج، وأنا أتفهم المخيال الإسلامي لأن هذا حدث مع اليهودية وحدث أيضا مع المسيحية. طيب، تاريخيا لدينا مشكل حقيقي في التاريخ أولا للإسلام المبكر، لأن النصوص التي نملك، سيرة ابن إسحاق النص الموجود مبتور، يعني ليس نصا كاملا،
هناك في سورة ابن هشام ولا مبتور في
لا أصل. أنا أتحدث عن ابن إسحاق، لدينا طبعة في المغرب وهي مبتورة فيها مقاطع كان نعرفهم من خلال تهذيب ابن هشام، وانظر الكلمة تهذيب هناك أشياء كثيرة مذكورة عند ابن إسحاق من قصة الغرانيق إلى أمور كثيرة حذفت. ولكي نعرف ما حذف نذهب إلى الطبري، لأن طريقته في ذكر المرويات هو يعرض ما وصل إليه ويكتب الله أعلم وسلام.
صحيح.
إذا تجاوز
ويشكر على ده الحقيقة يعني. نعم. ده اللي ثبت لنا كل القصص والمرويات يعني.
صحيح. إذا تجاوزنا هذه المرحلة نسقط في خلط رهيب بين الأسطرة وبين الواقع. خذ قرأ سيرة الحلبي وستجد أمور قد لا يقبلها العقل نهائيا. طيب إذا أخذنا هذه المصادر، هذه مشكلة المصادر أولا. ثانيا
فيما يخص الإسلام المبكر،
في خصوص الإسلام المبكر ستقول لي لا، مرحلة المدينة هي تجاوزت كثير من صعوبات الإسلام المبكر. ليس بالضرورة، ليس بالضرورة، لأننا نحن نختزل المشكل على أساس أن الإسلام في المدينة صار تشريعيا وكأنه انقطع عن أصوله وعن قضاياه التي بدأت معه، والحال ليس كذلك. طيب هل ظهر المشروع
يعني السائد أن قرآن مكة كان قرآنا للقضايا الكبرى والعقيدة والتوحيد، وقرآن المدينة كان للحياة اليومية والتشريع والتفاعل مع الواقع؟
هذه اعتبرت حتى من معايير تقسيم الآيات والسور.
صحيح. المدني والمكة.
صحيح. الجانب التشريعي ظهر عندما انتظم أمر الجماعة، وأمر الجماعة بدأ في الانسدام بفضل الصحيفة، وهذا يعطينا صورة على أن ما كان الإسلام معني به في هذه المرحلة هو التنظيم والتنظيم.
الصحيفة نفسها يا دكتور نبيل بتقدم باعتبارها دستور دولة، وتقدم باعتبارها دليل على إقامة دولة التعايش بزعامة النبي ملكا.
إذا قرأنا السيرة سنجد أن القبيلتين المتسارعتين في المنطقة كان يحتاجان إلى دور الحكم وحكم، وهذا الدور في المجال السياسي العربي آنذاك معروف. ومما يثير الدهشة هو أن دائما الذي كان يقوم بهذا الدور في معظم الأحيان كان أجنبي عن قبيلة. إذا فهمنا الأمر من هذه الزاوية سنفهم أن هذا البيعة والقبول بسلطة النبي والأخذ بها وهو الذي مهد إلى لظهور مسألة الصحيفة التي تسمى دستور المدينة. سنفهم أنه أسقط على النبي دور سياسي بالدرجة الأولى. في تقديري عندما نعود إلى التحليلات التي قدمت للصحيفة هناك مشاكل مطروحة فيلولوجيا حولها، ولكن التدبير السياسي الذكي لتجنب الأزمات والصراعات باد من خلال قرار النبي في علاقته باليهود وفي علاقته بغير من المكونات الأخرى،
أعراب وبدو وغيرهم،
طبيعة لأنه كان في تلك المرحلة بحاجة ماسة إلى رأب الصدع الذي وجده أصلا في المنطقة، وهو يرجع إليه الفضل في نجاحه في هذه النقطة في البداية. فيما بعد ستظهر تصدعات وفكرة المنافقين هي فكرة لها دلالة في هذا السياق، لأنها ستظهر من داخل
المدينة نفسها،
وبالتالي لا ينبغي علينا أن نسقط على هذه المرحلة مفاهيم تنتمي إلى فكرنا نحن ملك حاكم سياسي. الذين أسقطوها عليه خاصة الباحثين المستشرقين الأوائل الذين درسوا الصحيفة كتاب مونتغومري وات واضح، الذين حاولوا إسقاط المفهوم كانوا يقولون أن الإسلام منذ البدايات كان مشروع سياسي، والذين يترددون في إسقاط هذا المفهوم يقولون يجب أن نميز بين الدعوة الدينية وبين تفتق فكرة المشروع السياسي، على أساس أن النبي انتبه بعدما عاشه وما حدث له في الفترة المكية، انتبه إلى أن هذا الدين الذي هو مؤمن به وجاء لكي يبلغه، انتبه إلى أنه بدون حامل سياسي مشروع قوي لا يمكنه أن يتحقق.
طيب ما ده يؤكد فكرة الدولة وفكرة العلاقة الوثيقة ما بين الدين والدولة. ثم ده يؤكد يا دكتور أنه إذا كان الدين في حاجة إلى حامل سياسي وسند سياسي، إذن الدين والدولة لصيقان، ومن ثم هذا يصب في من يقول أن الإسلام دين ودولة، وإلا لم يكن الدين له حماية وله سند وله عمود فقري يستند عليه أو يعني يقوم على أساسه.
طيب إذا أخذنا هذه الرواية، يعني دائما أنا أقول لك يجب أن نميز بين الروايات الموجودة.
صحيح، لو حضرتك بتضع نعم. قوسين أو مزوجين حول فكرة الإسلام المبكر، فما وصلك منه ليس بالضرورة دقيق ومسلم به يعني.
تماما. كلمة دولة هل يمكن أن نطبقها على تجربة الإسلام في المدينة؟ في تقديري هذا أمر صعب جدا.
الدولة العصرية مستحيل،
حتى الدولة بمعناها الذي عرفه العرب منذ التجربة الأموية صعب جدا. هناك جماعة تدبر، وعملية تدبير تحتاج إلى سلطة، ولكن هذه السلطة تستند إلى رأس مال رمزي ديني، وتستند على معطيات اجتماعية قبائلية بالدرجة الأولى، لأن المجتمع يفرض نفسه على لعبة التدبير. هل
لدينا الأمر ده قائم مع أبي بكر الصديق، قائم مع عمر بن الخطاب؟ أعتقد أنه الأمر اختلف، دولة بتتسع، دواوين بتنشأ، جيش منظم وما إلى ذلك. نعم. من معالم يرجع إليها الأصولي ويقول أن دي معالم بناء الدولة،
لأن في عصر عمر بن الخطاب الفتوح ستصل إلى فلسطين وستكتشف تقاليد أخرى، وحتى عندما نتحدث عن الوظائف السلطانية بلغة الفقهاء، في منذ هذه اللحظة سيكتشف مثلا أهمية الديوان، والديوان يحتاج إلى ذاكرة، والذاكرة ستصطدم بالعلاقات المجتمعية التي تحدرت من الماضي. إذن هنا سندخل في تجربة أخرى، ولا يمكن أن نقول أنها هي نفسها تجربات أبو بكر أو تجربات عثمان. أبو بكر واجه وضع اسمه حروب الردة وانتفاضة القبائل، وكان عليه أن يشتغل كرجل جيش بالدرجة الأولى لكي يدرأ هذا الخطر الذي داهم الوضع. لا تنسى أن القبائل عندما رفضت أن تعطي الزكاة لأنها تعاملت مع النبي في مخيالها على أنه كغيره من القادة العرب والزعماء الذين ظهروا من قبله وهو يحميهم بمقابل. أبو بكر الصديق انتبه إلى أمر، إذا تركنا هذا الفهم سائدا الآن، إذا تركناه ينتصر، معنى نهاية التجربة ونهاية المشروع. لهذا كان لابد من إخماد جميع الانتفاضات ضد الحكم آنذاك. أما في مرحلة عمر بن الخطاب، هذه مرحلة أخرى فريدة، لأنها أولا كما قلت اكتشاف تجارب جديدة، وبداية الموارد المالية الضخمة التي سترد على المسلمين، وهذا سيورث وضع مأزوم. الخليفة الثالث عثمان بن عفان عندما حاول تدبير هذا الوضع ورث أزمة شئنا أم أبينا متجدرة في هذا الوضع الاقتصادي الذي ظهر في زمن عمر بن الخطاب بالدرجة الأولى، بواكره ظهرت في هذه المرحلة. سنفسره قبائل ونقول أن الذين ثاروهم ضده من ناحية القبائل، ولكن لا يجب أن ننسى ما كان المرحوم الجبري يسميه عامل الغنيمة، وهذا العامل ظهر بقوة وبحدة في زمن عمر بن الخطاب. إذن عندما نريد أن نرسم صورة متكاملة عن فترة الخلفاء الراشدين، نحن نهمل هذه المعطيات الدقيقة، وهذه المعطيات في تقديري هي التي تعطينا الحق أو لا تعطينا الحق في الحكم على هذه المرحلة. هل كانت تصدر عن الدين، بمعنى أن كل عندما نأخذ ديوان العطاء هل كان مبدأه فقط دينيا أم أنه كان له أغراض واعتبارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية؟
الأصولي تجاوز كل هذه الفروقات ولم يكرس وقتا ولا جهدا للفرز، واعتبر خدها بكليتها ومن ثم بيعيد استنساخها. ليه؟ لأنه كمان مر على تجربة الدولة الأموية والدولة العباسية ثم حتى الدولة العثمانية أخيرا. والخلافة العثمانية مثلت بالنسبة له هي نموذج الخلافة الأخير، حتى عند سقوط الخلافة أو إسقاط الخلافة أو إلغاء الخلافة من أتاتورك أصبح هناك هذا الفراغ المذهل في الذهنية الأصولية، اللي ودى بقى إلى كتابات، إلى خروج جماعة تأسيسها، ثم المتنازع حول الخلافة، ثم كتاب الإسلام وأصول الحكم وما إلى ذلك، اللي ودانا إلى معركة، ولنكن يعني نضع نقطة فيما يخص كتاب الإسلام وأصول الحكم، لما يخرج الشيخ علي عبد الرازق يكتب أنه لا حكومة في الإسلام ولا دولة في الإسلام، أول المنتفضين ضده مش الإرهابيون ولا جماعات الإسلام السياسي ولا الأزهر، مؤسسة الأزهر اللي يعني فصلته من العالمية ومن سحبت منه العالمية وفصلته من هيئة كبار العلماء. إذن إحنا إزاء انه في يقين الاصوليه الاسلاميه وحتى يعني قبل ما نتحدث عن الاخوان، قبل ما نتحدث عن سيد قطب، ابو الاعلى المودودي، كل هؤلاء كانوا يعني لاحقين لما فعله الازهر مع الشيخ علي عبد الرازق. اذا الامر في جذر المفهوم الديني عن الدوله.
صحيح، لانك في هذه الحاله هناك تعامل رمزي بمفعوله الكثيف مع مفهوم اسمه الخلافه، ولا تنسى انها مرحله تازم ذاتي كان يعيش العالم الاسلامي.
التازم الذاتي ده يا دكتور نبيل معناه انه كان يؤمن ويوقر في قلبه، يعني ويستقر في قلبه أن الخلافة منظومة دينية وأنها قائمة وأنها من الدين وأنها شرط من شروط الدين. إذن الأمر أنا يحصل لي أزمة لما أفتقد شيئا كنت أعتقد في سلامتي وصوابي وصحتي وأستند إليه، إنما ده يؤكد لي أنه الثقافة الإسلامية عموما عاشت على أن الإسلام دين ودولة، ليس اختراع من الأصولية أو اختراع من الجماعات الإسلامية.
في الحقيقة ربما إذا حكمنا بهذا الحكم نحن نعمم على ثقافة إسلامية ككل. أنا شخصيا أجد صعوبة في هذا التعميم. لماذا؟ نحن ندرس هذا تاريخ الفكر السياسي في الإسلام انطلاقا من نصوص معينة. هذه النصوص التراثية التقليدية التي جابها الخطاب الإصلاحي فيما بعد فيها خلاف كبير حولها، وأنا شرحت قبل قليل أنه يصعب الجزم بشكل نهائي في أن الدين هو الدولة أو الدولة هو الدين داخل هذا التراث. عندما ننتقل إلى المرحلة الحديثة أو المعاصرة، هذه المرحلة تمت فيها عملية استعادة الماضي في سياق المواجهة مع العالم الغربي المتقدم والمنتصر، وهذا عملية الاستعادة أدت إلى موقفين. الموقف الأول هو دفاعي، ندافع عن أنفسنا ونقول نحن لسنا مثل الشعوب الأخرى التي اكتشفتموها، نحن لدينا ماضي، لدينا سياسة، مؤسسات، ولدينا دين، وكذا وكذا. ورد الفعل الثاني هو استفادة من هذا المد الجارف الذي جاء إلى لغزونا
من الغرب.
طيب، أنا في تقديري هذا سياق المواجهة هو الذي نفهم على إثره الموقف من مشكلة الخلافة، لأن عندما تم إلغاءها هذا جاء في سياق كما قلت مأزوم، لحظة شعور بالضعف. الشيخ علي عبد الرازق عندما قال أن الخلافة أنه لا حكومة، ربما نحن فهمناه سلبيا، قلنا هذا ألغى شيئا أساسيا، ولكن هناك تأويل آخر لكتابه كأنه يقول لنا حتى إن زالت هذه المؤسسة لا خوف عليكم، أصلا لا يوجد لها أصل في الدين، وزوالها لا يعني نهاية المجتمع الإسلامي.
والقراءة يعني سليمة من الناحيتين يعني.
نعم، فلهذا ردة فعل الأزهر كانت عنيفة، لأنه اعتبر أنه مس رمزا وجدانيا عند المسلمين.
مس رمزا ولا مس أصلا؟ لأنه هو المحاكمة اللي جرت لعلي عبد الرازق هي محاكمة كيف تنكر أن الإسلام صحيح. دولة، مش أنه كيف تنكر أن الخلافة مهمة أو أنها رمز.
لا، هناك مشكل. الذي نقل الخلافة والإمامة من مستوى الفروع إلى مستوى الأصول ليست تراثية، وإنما في مبادئ الإحيائية. يجب أن ننتبه إلى هذا الأمر. قبل لم يكن هناك من حرج للحديث عنها، كأنها مؤسسة تنتمي. لا مشكل. ولكن عندما حكم الشيخ علي عبد الرازق وانتقادات التي وجهت إليه وموقف الأزهر منه، على أساس وكأنها من بديهيات الدين أنه مس أصلا، وهو لا يتعامل معها كأصل ويتعامل معها كمؤسسة كوظيفة. هل إذا عدنا حسب تحليله إلى التجربة الإسلامية، هل سنجد أنه من الدين، جزء من الدين، قوام المقومات الدين، أن هناك حكومة وأصل سياسي؟ إذن هذه الفكرة لكي نفهمها يجب أن نفهمها في هذا السياق، وليس كأنها مفهوم منعزل عن سياقه. مع الأسف فكرة علي عبد الرازق لم تستوعب في كل أعماقها، ولو فهمت كما قلت لك قبل قليل، ربما سنفهم أن الرجل حاول أن يفتح منفذ لكي نبني من خلاله وعيا جديدا بهويتنا.
وليس فقط يعني لم تأخذ حقها، دي حوربت وطوردت ومنعت وصودرت، والرجل نفسه صودر ويعني وفصل، لكن الفكرة أصبحت وكأنها سيف مسلط على رقاب المسلمين. أي مجتهد أو مفكر سيقول ما قاله على عبد الرازق بيحاط بهذه الهجمات والتهجمات الهائلة. لكن في هذه اللحظة احنا بنتكلم بقى على ظهور الحكومة الإسلامية وظهور مفهوم بقى الإسلام السياسي عبر الجماعة اللي عايزة تحيي الخلافة فضلا على الحاكمية لله، وكل المفاهيم اللي قامت إلى حد وحاولة إقامة دولة داعش وما تبعناه وشفناه جميعا. هل هذا الأمر يمكن أن يعني، وهو حلم دائم ومستمر زي ما قلت في المقدمة، تراق من أجله الدماء وتفخخ من أجله الأجسام والأجساد يعني، لكن في المحصلة السند الذي يقوم عليه تقوم عليه هذه الفكرة هو سند قادم من كتب التراث، وليس قادما من الموردي، ولكن قادم من القرآن، قادم من السنة، قادم من هارون الرشيد، قادم من نموذج عمر بن الخطاب. هو دي النماذج اللي بتقدم، وكأنه يلا بينا نرجع نعمل دولة الخلافة، وإنه الإيمان حتى بالدولة الوطنية منتهي ومفقود تماما عند هذه الجماعات.
هذا مشكل، لأن هذه الجماعات لا تخاطب خطابا علميا. هدفها، وهذا معروف منذ نشأتها، هو مخاطبة وعي الجماهير. والوعي الجماهيري لا يحتاج إلى الدراسات العلمية، وإنما أنت تدغدغ مشاعره بنصوص تدعي أنك أخذتها عن الحديث أو عن عمر بن الخطاب أو عن فلان. بمعنى لهم تراث سياسي آخر متخيل وتمت أمثلته على أساس أنه هو التراث السياسي الحقيقي. عندما نبحث وندرس علميا هذا التراث نقول أنه لا أساس له من الصحة. إذا أردتم أن تناقشوا المسألة السياسية في التراث الإسلامي، هذه هي النصوص المعروفة. هم لن يناقشوا هذه النصوص. أنا قلت في البداية حتى ابن تيمية نفسه كان تستل نصوصه لكي نبرر القتل ونبرر الإعدامات المجانية ونبرر أبشع أشكال العنف. ولكن عندما نقرأ النصوص في سياق حياة شخصها وتاريخه ومواقفه.
يعني هو ابن تيمية شخصية محيرة يمكن أن تخرج منها بكل ما تريد.
أكيد.
يعني من يريد من ابن تيمية القتل والذبح هيلاقي. أكيد. ومن يريد أن يعني يرى فيه الفيلسوف سيجد أيضا.
سيجد
يعني.
هذا الأمر. أنا أشبه نصوصه أقول حتى الشيطان يجد نفسه فيها.
صحيح. أنا الحقيقة أعود بنصوصه إلى الطب النفسي، يعني أعتقد أنه هذا الرجل مر بحالات من الاضطراب النفسي هناك الذي اعترف بها الغزالي لم يعترف بها ابن تيمية، لأنه هذه كتب مضطربة جدا عصبيا ونفسيا أنتجت تناقضات مذهلة يعني.
أكيد أكيد. هناك من تلامذته من اشتكى من وضعه النفسي.
صحيح.
بشكل واضح. ويمكن أن تعرضها على تحليل نفسي، هذه مسألة عادية. ولكن عندما يأتي شخص من القرن 21 ويختطف نصا من مجموع الفتاوى ويقول لك هذه هو حكم الإسلام في هذه النازلة، فهو لا يوضح للجماهير لا هذه الالتباسات النفسية ولا السياق التاريخي ولا النازلة ولا هم يحزنون، وإنما أنا أشبه باختطاف النصوص وإعطاء كما يحدث مع الآيات القرآنية تماما. لهذا مواجهة هذا الخطاب بين قوسين الجماهيري أو الشهبوي لا تتم بمجاراته من خلال تنقيح التراث المتخيل أبدا، وإنما بالتنقيب في هذا التراث المعرفي بين قوسين العلمي الذي ينبغي أن نناقشه بمناهج دقيقة. هنا تبدأ البحوث المعرفية والنقدية. أما الخطاب بصفة عامة الذي وجه لتجهيش المشاعر هذا مشكل.
بس الخطاب اللي وجه لتجهيش المشاعر انتهى به إلى إقامة دولة ودول، يعني واحنا بنتكلم على إيران، بنتكلم على أفغانستان، بنتكلم حتى عن مرحلة ما قبل يعني التجربة السعودية الأخيرة للأمير محمد بن سلمان الوهابية وإقامة الدولة الأولى على الأفكار الدينية وابن تيمية وابن حنبل. الجماعات الإسلامية اللي تبنت هذه الأفكار فأدت إلى المقتلة اللي وراء المقتلة، حتى واحنا بنشوف شيء يعني أريد أن أسمع رأي حضرتك فيما يخص المواطن العادي اللي حضرتك بتقول أنه تجيش مشاعره. في كل دساتير تقريبا الدول العربية مادة تقول أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع أو المصدر الرئيسي للتشريع. إذن له حق هذا المواطن الذي تجيش مشاعره أن تجيش فعلا، لأنه في الآخر حتى الدولة اللي ما بتقولش على نفسها خلافة كذبة بتقول إنه الإسلام هو مصدر التشريع، إذن طب ما نروح للأصل أحسن بقى ونعمل الدولة الدينية ونعمل دولة الخلافة.
طيب التشريع هذا في الدساتير العربية صحيح ويستند إلى هذا المبدأ،
هو دولة الإسلام دين الدولة.
دولة في المغرب حتى وأنه ولكن يسمح بالتعددية الدينية.
لما هو محدش قال إنه الإسلام لا يسمح بالتعددية. نعم. يعني أنا لو كلمتك باسم أيمن الظواهري أو أبو بكر بغدادي يعني هقولك إن الإسلام يسمح بالتعددية، وأحكي لك قصص عن يعني التعامل السامح والطيب مع أهل الذمة وكل هذه. نعم. المحفوظات والأناشيد المحفوظة. يعني
عندما نوجه خطاب للجماهير كما قلت، هذا الخطاب يسير أولا برأسمالها الرمزي. أنا لا أدافع نهائيا عن أن تتضمن الدساتير إشارة إلى دين معين هو دين رسمي للدولة أبدا، ولكن لكي نحلل ما يوجد.
بس ده مش أصل أصيل يا دكتور رميل في هذا الموضوع، أنه لما تقول أن الدولة لها دين فأنت بتخرج من الدولة المدنية وتروح منطقة تانية. بقى نحاول نشرح احنا شكل الدول بتاعتنا ايه، لانه لا هي دولة دينية ولا هي بالتأكيد دولة مدنية، لانه ما فيش دولة مدنية تقول ان الدين الرسمي للدولة هو الإسلام. يعني ممكن اقول انه في غالبية الدولة من المسلمين ماشي، انما لما اقول او حتى انه لغة الدولة اللغة العربية ماشي، اللغة الأمازيغية ماشي، انما اقول انه دين الدولة هو كأنه الدولة دي كائن لا دين. يعني هتسأل المغرب، هتسأل مصر يوم القيامة، تعالي يا مصر انت دينك ايه؟ يا بينما الدول لا تسأل يوم القيامة.
المشكل ليس هل سنتخذ قرار مع أن يكون الإسلام هو دين دولة أم لا، الدولة المنطقة الإسلامية دائما كانت تتكي على رأس مال ديني. في إيران قوة المؤسسة الدينية هي التي تقف وراء. في الدول الأخرى المجتمع، عندما تذهب لفهم المجتمع العربي الإسلامي، هناك رأس مال ديني يفرض هيمنته بشكل من الأشكال. الدولة تواجه قوى، أو هذه القوى تواجه الدولة وتتصارعان على هذا الرأس مال الذي هو الدين. في تقديري مدام هذا الصراع على الرأس مال الديني قائم، فالدولة هي تبادر فتقول لك في دستورها أن الإسلام كذا. ولكن لأن الدولة تواجه من تواجه، جماهير تواجه شعب، طريقة تفكير هاد الناس، شعورهم بهويتهم في تقديره هو الذي ينعكس في هذه الفكرة. الدولة هي أداة لعقلنة المجتمع. عندما تنجح في عقلنة المجتمع أن ذلك تتجاوز هذه المرحلة بدون أي مشكل. الدول، حتى لا أقول الدولة العربية، الدول في هذه المنطقة ككل ما تزال تواجه، ونحن رأينا في أحداث ما سمي بالربيع العربي، رأينا كيف تم تجييش الرأسمال الديني، وكيف تم في بعض الأحيان السطو على الرأسمال الديني. فدور الدولة هنا ما يزال قائما. نصل إلى الدولة المدنية متى؟ عندما يتم على مستوى الوعي الجمعي، ينضج هذا الوعي في تصوره للدين. نسير في هذا الخط أكيد بشكل متباين بين قطر وآخر. هناك وعي جديد عند الشباب اليوم، وهناك استراتيجيات وتكتيكات جديدة عند القوى الدينية تريد مرة أخرى أن تسيطر بطريقة من طرق. ولكن كون موجود عند الدولة هذا المبدأ، ففي تقديري هو انعكاس لواقع أكبر من الدولة وواقع المجتمع.
من يصنع، من صنع هذا الواقع للمجتمع؟ أليست الدولة هناك تعليمها بثقافتها المفروضة؟
هناك صراع داخلي الذي عرفته الدول العربية. أقول لك شيء، الحديث عن الهوية والإسلامية وعن شمولية النظام الإسلامي في كل مجال، هذا منذ الثلاثينيات. منذ الثلاثينيات هناك حتى في التشريع نتحدث عن عبد القادر عودة، كتاب الشهير في هذا الباب، ونتحدث عن أن التشريع الإسلامي هو أشمل من التشريع الوضعي.
كل ذلك كلام تيارات، مجموعات، جماعات، إنما لم يكن سائدا في الدولة، بمعنى إنه هذا السؤال لم يكن مطروحا على مصر في الخمسينيات أكيد، ولا على المغرب في الستينيات، ولا على أي دولة عربية ما بعد تجربة إيران مع الثورة الإسلامية، ثم تجربة الصحوة في السعودية. إذن إحنا قصاد هذا الامتحان، إنما لم تكن مجتمعاتنا مجتمعات تنشد هذه الدولة الإسلامية أو الدولة الدينية.
لا أقول لم تكن المجتمعات تنشد، هناك كان وضع سياسي في مواجهة تيارات إسلامية، ونحن نعرف المراحل التي مر منها من الصدامات الدموية، السجون، إلى المشاركة السياسية، إلى هذا المخاد. هل هو كان طبيعيا نشأ بشكل طبيعي تمخض على المجتمع، أم أنه فرض لأوضاع أكبر من الدولة؟ هذا سؤال آخر. لا ننكر، هذا واقع تاريخي، أن الدول في العالم الإسلامي العربي هي شجعت في مراحل معينة هذا المد الإسلامي فطلع. وهي روجت له في التربية وفي التعليم وفي المساجد والجمعيات، وتذكر عناوين آلاف الجمعيات من المحيط إلى الخليج التي كانت تكرس هذه الثقافة. الآن في هذه اللحظة هل ما يزال الوضع على ما هو عليه؟ لا، هناك في تقديري وعي مجتمعي إذا تطور وإذا استطاع أن يتشرب قيم جديدة، قيم تزحزح هذا الانغلاق الدغمائي على الذات والهوية، أعتقد أنه سيفرض مستقبلا بشكل أو بآخر سيفرض على الدول مراجعة هذا المبدأ. لأن المجتمع عندما يتغير تتغير معه التشريعات. التشريعات هي تسير معها، كما كان يقول هانس كيلسن، القانون هو نحو، لا غرامير، نحو المجتمع.
أشكرك جدا دكتور نبيل فازيو، أشكرك للغاية. أشكركم وألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله من بودكاست جدليات عن مؤسسة تكوين الفكر العربي. إبراهيم عيسى تحياتي.